الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة أن دينهم مبنيٌ على أصولٍ أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم فهو القاعدة لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة الرابعة أن الكفار قد بنوا دينهم على أصول، ولكن أي أصول؟ الأصول تارة تكون أصولا من الباطل، وتارة تكون أصولا من الحق. بنوا دينهم على جملة من الأصول الباطلة، ولهم أيضا حجج، لكنها كما قال تعالى: حجتهم داحضة. فهم يتوهمونها أصولا تنفع تدل على شيء من الحجة وعلى شيء من الرسوخ في ما هم عليه من الباطل، والواقع بخلاف ذلك، فهي أصول من أصول الكفر والفساد والضلال. ذكر أن هذا الأصل الذي أن من ضمن هذه الأصول التي بنوا عليها دينهم التقليد، والتقليد هو محاكاة الغير والتأسي به، وهو نوعان: منه تقليد من يستحق التقليد، فإن كان المقلد نبيا فهذا تقليد في محله وهو اتباع حق، لأن الله أرسل الرسل صلى الله عليه وسلم وجعلهم على صراط مستقيم، فالماضي على هديهم لا يرتاب في أنه على هدى. قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهذا محل مدح، لأنه جعل الاتباع في من يستحق، وهكذا الموفقون في هذه الأمة اقتدوا بنبيهم صلوات الله وسلامه عليه ومضوا على هديه، فهذا هو الذي بعث الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين، وجعلهم سبحانه وتعالى محل الأسوة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو أسوة حسنة فيقتدى به ويمضى على أثره صلوات الله وسلامه عليه. النوع الثاني من التقليد اتباع من لا يستحق التقليد، كاتباع المشركين آباءهم لمجرد كونهم آباءهم، هذه هي حجتهم، يتبعون آباءهم لا لعلم عندهم ولا لكونهم ذوي أثارة من آثار النبوة، وإنما يتبع أباه لأنه أبوه، كالطفل الذي لا يعرف إلا أباه، فالحق عنده فيما عليه أبوه. هذا أمر لا يستغرب من طفل صغير، لكن من جعلهم الله تعالى موضع التكليف يقول: أنا سأتبع أبي، وإن كان أبوك ضالا زائغا، فطريقتهم هي تقليد من يعظمونه ولا سيما من آبائهم. ذكر الله عز وجل في الآية الأولى أن هذا أمر شائع في جميع الكفار، قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. فدل والعياذ بالله على أن هذا على أن هذه سنة فيهم ماضية في أهل الكفر جميعا. ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها وهم أهل التنعم، قالوا ما يزعمون أنه حجة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهم ماضون على ما كان عليه آباؤهم، على ما كان عليه آباؤهم. ذكر تعالى عنهم أنهم بآبائهم مقتدون. في الآية الثانية ذكر تعالى أنهم يتبعون آباءهم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله حيث العلم والهدى والبيان والشفاء والنور أعرضوا عن هذا ولم تكن عندهم حجة إلا قولهم بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قال تعالى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. في الآية الأخرى بيّن تعالى أن آباءهم ليسوا محلا للتأسي، في آية أخرى في سورة المائدة لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي قول الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يتبعون آباءهم. فإذا كان آباؤهم ليسوا من أهل الهدى ولا من أهل العلم أيتبعونهم حتى يهلكوا هلكتهم؟ فالحاصل أن من طريقة أهل الكفر ومن الأصول التي مضوا عليها ومن الحجج الداحضة التي ظلوا يرددونها أنهم وجدوا آباءهم على هدي وعلى سنن معين فهم ملازمون له، يجمعهم الله تعالى مع آبائهم وأسلافهم في جهنم، فيجتمع المقلد والمقلد. قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، فيشترك المقلد ويشترك المقلد في العقوبة. المقلد لأنه مضى على آثاره يعمه، والمقلد لأنه على ضلال في نفسه، فيجتمعون ولا يسرهم أن يجتمعوا عياذا بالله، ولا ينفعهم أن يجتمعوا جميعا في العذاب. يقول رحمه الله فأتاهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إن من طريقة المصنف رحمه الله أن يذكر الخصلة الجاهلية ويبين الخصلة السليمة الصحيحة التي ينبغي أن تسلك حتى يتخلص من خصلة الجاهلية هذه، فلهذا قال فأتاهم بقوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. اتباع المنزل من الرب عز وجل هو الذي فيه العلم، كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. في الآية هذه الثانية أمرهم تعالى بالتفكر، التقليد يحول بين أهله وبين التفكر والتدبر والاعتبار. فإنه لو تأمل ما هو فيه من عبادة صنم نحته بيده وهو يعلم أنه ليس ربا للعالمين يدبره، وإنما هو صنم اتخذه هو بنفسه، فلو تفكر وتدبر وتأمل في أمره لعلم أنه على ضلال، وأدرك وأيقن أن هذا من أسوأ ما يكون من السفول والتردي، أن ينصب بيده صنما من خشب أو من حجر ثم يقوم بالطواف له والسجود له وذبح القرابين له، أناس لا تفكر عندهم ولا فهم. فلهذا أمروا بالتفكر والتدبر فيما هم فيه. فلذا لما تفكر من أراد الله تعالى هدايته وتدبروا في أمرهم علموا أنهم على ضلال مبين وتركوا ما هم فيه من الأصنام. ولهذا عمرو بن الجموح رضي الله عنه لما قام بعض شبان الأنصار بأخذ الصنم الذي كان يعبده وتدنيسه وتلويثه، فأتى وإذا به قد لوث، فنظفه وغسله، ثم إنهما منهما معاذ بن جبل رضي الله عنه أخذ هذا الصنم وربطاه في كلب ودلياه في بئر، هو والكلب، كلب ميت المقصود، كلب ميت، فأخذ هذا الكلب الميت وربطاه بالصنم ودلياه في بئر، أتى يبحث ويحك من أخذ ربنا، وصار يبحث فوجده مدلا مع هذا الكلب الجيفة في بئر، فعلم أن هذا لو كان يدفع عن أحد إلا دفع عن نفسه، فأسلم بعد ذلك. فإذا تفكروا وتدبروا فيما هم فيه أيقنوا هذا. وهكذا أهل الكفر الآن لو تدبر هؤلاء الملاحدة والزنادقة في أمر هذا العالم وما جعل الله عز وجل فيه من الآيات والعبر والدلائل العظيمة التي جعلها سبحانه وتعالى قائمة في الأنفس، وجعلها سبحانه وتعالى في الآفاق كما قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلو تدبروا وتفكروا لعلموا أن الحق ليس إلا في هذا الدين العظيم، ولكن على آثارهم يعمهون، أو في غفلة، في غفلة بدنياهم ومعاشهم، فيغفلون عن هذه الحقائق العظام الجليلة الكبيرة. فمن أراد الله تعالى هدايته ربما حدث له حادث أو وقع له أمر تدبر وتفكر في أمره فترك ما هو فيه من الكفر. وإلا هل يعقل هذا الوضع الذي فيه البشرية في أمر الأعراض إلا أهل الإسلام؟ هذا وضع حتى البهائم لا تصل إلى هذا الحد من السفول. فلو تفكروا وتدبروا فيما فعلوه بالنساء في الأرض لعلموا أنهم قد فعلوا ما لا تفعله البهائم حين تجعل النساء على هذا الوضع ويزين لهن الفساد ويتبارين في إظهار مفاتنهن ويتسابق المفسدون المجرمون في أرض الله عز وجل للعبث والتلاعب بهن كأنهن لسنا شقائق للرجال يلعب بهن لعبا كأنهن كرة يلعب بها الصبيان ما كأنهن شقائق للرجال لهن عرض. ولهذا لاحظ فيما يسمونه بحقوق الإنسان، لاحظ أنه لا يوجد حق واحد في المنظمات العلمانية كلها اسمه حق العرض الشريف، لا يعرفونه نهائيا بتاتا. من حقها كذا ومن حقها كذا، لكن لا يقولون إن من حقها العرض الشريف، هذا لا يعرف. يقولون إن هذه المسألة راجعة إليها، فما دام أنها بذلت والعياذ بالله نفسها فإنها لها ذلك. وكأن العرض شيء يختص بالمرأة، العرض أمر عظيم جدا يتعلق بالمرأة، يتعلق بأبيها، بإخوانها، بقراباتها حتى. ولهذا جعله الشرع ضرورة من الضرورات الخمس الكبرى. فلو تدبروا وتفكروا لعلموا أن ما هم فيه من الضلال والتيه العظيم، لكنهم قوم لا يتدبرون ولا يتفكرون. قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة صلوات الله وسلامه عليه. كانوا كغيرهم من أعداء الرسل يقولون في أنبيائهم إنهم قد أصابهم الجنون. يقول تعالى: ما بصاحبكم من جنة الذي دعاكم إلى ما فيه صلاح دينكم ودنياكم وأتاكم بالمصالح وكملها وأزاح عنكم المفاسد أيكون مجنونا لو كنتم تعقلون؟ لكنكم لا تتفكرون ولا تتدبرون. فهذا الشرع العظيم الذي جعله الله تعالى رحمة وأنقذ به البشرية، أيقال في من أتى به إنه مجنون؟ وهل عهد عن المجانين إلا الكلام غير المنضبط والأفعال غير المتزنة؟ كيف يوصف صلى الله عليه وسلم ويوصف إخوانه المرسلون عليهم صلوات الله وسلامه وقد أتوا بالحق المبين من عند الله تعالى رب العالمين، كيف يوصفون بأنهم مجانين؟ إنما يصفهم بهذا من لا يعقل ولا يفهم ولا يتدبر ولا يتفكر، وإنما يعمه يمضي على ما كان عليه سلفه الطالح الفاسد ويقول إنما أتيت به من الحق هو الباطل. ولهذا تنتكس المفاهيم تنتكس، فيعود الحق باطلا ويعود الصلاح فسادا، كما قال الله تعالى عن فرعون موجها كلامه لقومه عن موسى عليه الصلاة والسلام: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صار الحق الذي أتى به موسى عليه الصلاة والسلام في نظر عدو الله فرعون صار فسادا. فتنتكس المفاهيم، مثل الوضع الحاصل في كثير من أرض الله الآن، مثل ما قلنا الآن في الأعراض حين يعبث بها هذا العبث ويسمى هذا من قبيل الحرية. أي حرية؟ ولا بهائم تفعل مثل هذا الفعل. وأي حرية في أن يجهر بشتم الرب سبحانه وتعالى وشتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بما أرسلوا به ثم يقال هذا حرية؟ هذه فوضى، وهذا فعل البهائم، بل من هم دون البهائم؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لكنهم قوم كما قال تعالى لا يعقلون لا يفقهون. فلهذا أمروا بالتفكر والتدبر. فالحاصل أن من خصال أهل الجاهلية التقليد الأعمى، وأن يعمهوا ويمضوا على سنن من كان قبلهم، لا حجة لهم إلا ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن.
من أكبر قواعدهم أيضا، تقدم في السابقة الخصلة السابقة أنه ذكر أن دين هؤلاء القوم مبني على أصول أعظمها التقليد. هنا ذكر أن من أكبر قواعدهم قاعدة، لكنها قاعدة لا أساس لها، وهي ليس لها أي حجة، وإنما هي في نظرهم مما يرتكزون عليه ويعدونه من القواعد. من أكبر قواعدهم هذا الاغترار بالكثرة، فينظرون إلى الأكثر ويقولون إن هذا المجموع الغفير الحق فيه، وينظرون إلى الأقل ويقولون هذا الأقل الباطل ملازم له على كل حال. وهذه موازين أهل الجاهلية، هكذا يقيسون الأمور. ما كان عليه الأكثر فهو في نظرهم الصواب، وما كان عليه الأقل فهو الباطل. هكذا يفعل من لا يعرف الحجج ولا يفقه موارد العلم والاحتجاج. هذه الكثرة لا شك أنها قد جاءت النصوص دالة على أن أكثر الناس على غير الصواب. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولم يقل تعالى: وإن تطع كثيرين، قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فلما كانوا ليس عندهم حجج، إنما هي مجرد التخرصات والظنون، صاروا على باطل، وإن كانوا بالملايين يجتمعون على هذا الباطل، وتهواه نفوسهم ويميلون إليه بلا حجة ولا برهان، فيكونون على باطل وإن كانوا بهذه الأعداد الغفيرة. قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فأكثرهم على هذا، أكثرهم على هذا الحال لا عهد لهم. وقال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لا نزال الآن في صيغة في اسم التفضيل أكثر أكثر. فأكثر الناس على هذا الحال، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم يتبعون ظنونهم وتخرصاتهم، ومن أطاعهم أضلوه، أكثرهم وإن حرص من حرص فإنهم ليسوا بمؤمنين. والمؤمن بوجود بربوبية الله تعالى، المؤمنون بربوبية الله يعني ممن يقر أن الله ربه من اليهود والنصارى ومشركين عباد الأوثان، أكثرهم مشركون. ولهذا في سورة الشعراء لما ذكر الله عز وجل الأمم قال: وما كان أكثرهم مؤمنين. فأكثر الناس على هذا الحال. وقال عز وجل: كان أكثرهم مشركين. فأكثر الناس على هذا الوضع، فالأكثر هو على الباطل. لما؟ يتبعون الظن والتخرصات، ويتبعون أهواءهم، والهوى يردي صاحبه فيميلون لأهوائهم، فأنى لهم أن يكونوا على حق وهم يتبعون الأهواء. أما الأقل فهم الذين خالفوا أهواءهم وحققوا المسائل ونظروا إلى الموارد الصحيحة للاحتجاج، فهم على البصيرة وعلى الهدى. قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فإبليس صدق عليهم ظنه بأنه سيضلهم إلا فريقا، هذا الفريق هو الذي ثبت ولم يطع الشيطان في سعيه، وهو الفريق الذي ينبغي أن يلزم، وهو الفريق الذي عليه أنبياء الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك المسلك الرشيد الصحيح. فأما بقية الناس فيعمهون. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على الكثرة الهائلة لأهل النار عياذا بالله، فأهل النار كثرة. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآية، فكثير من الناس على هذا الحال، فلهذا يهلكون ويعطبون. والذي يريد النجاة هو الذي يخالف هواه ويلزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأقل ولا شك، لأن مخالفة الهوى وإلزام النفس بما لا تريد لا يوفق له إلا أقل الناس. وإذا تأملت أنت وضع الناس وأحوالهم وجدت المنصاع لأمر الله عز وجل، المؤثر لأمر الله تعالى على هوى نفسه، وجدتهم قليلا، ووجدت أكثر الناس مؤثرين لأهوائهم مقدمين لها حتى في فرائض الله العظام كالصلوات ونحوها، يؤثرون أهواءهم من تجارة ومن نوم ومن لعب ولهو، يؤثرونها حتى على الصلاة. وهكذا إذا جاءت المسائل المالية، كثير من المعاملات المالية يعلم أصحابها أنهم آثمون بفعلها، ومع ذلك من لا يحصيهم إلا الله عز وجل يدخلون في هذه المعاملات المحرمة. وهكذا الزكاة، الله تعالى في الزكاة أعطى العبد في كل 100 97.5، وأمره بإخراج 2.5%، ومع ذلك يترك الزكاة عدد غفير من الناس. ولو أن الله تعالى أمرهم بأن يخرجوا 97.5% زكاة لوجب ذلك ولزم، ولكن الله تعالى أمرهم أن يخرجوا القليل، ويكون في هذا القليل تزكية وتطهير وحفظ للمال، ويكون فيه الأجر والثواب الجزيل، ومع ذلك يشحون بالقليل جدا 2.5% مقدار الزكاة. في كل 40 ريال ريال واحد، ولك البقية، والأربعين الأخرى لك كل 40 إلا ريال، والعشرون الأخرى لك كل هذه 20 إلا نصف، 2.5، ومع ذلك يتخلى عن الزكاة كثيرون نسأل الله العافية والسلامة، ويتلاعبون بها ويتحايلون ويعملون أعمالا من إسقاطها ليسقط هذا القليل 2.5%، اتباع الهوى، محبة للهوى وإثار لها للهوى على أمر الله. فالحاصل أن الكثرة لا يغتر بها. ومن ذلك يا أخوة ما وقع في السنين الأخيرة من تساهل الناس الآن في أمر القنوات الفضائية، الفتوى التي كنت تسمعها من 25 سنة هي الفتوى الحق. ما الذي غير الناس؟ ما الذي نسأل الله الثبات وحسن العاقبة والختام؟ غير أناسا كانوا يصرخون بأعلى أصواتهم ويوزعون الأوراق في تحريم القنوات الفضائية، فلماذا صاروا من رواد القنوات الفضائية؟ اتباع الهوى. كل الناس وضعوا هذا، هكذا يزعمون. أولا، لا يزال ولله الحمد في الناس من يخاف الله ويتقيه ويحفظ سمعه وبصره من النظر إلى هذه المحرمات، ويقيم ما أوجب الله تعالى عليه من رعاية بيته وحفظ عرضه وبناته ومن تحت يده ومن وأطفاله، من أن ينشأوا النشأة القبيحة بالنظر إلى هذه القنوات الفاسدة المفسدة التي عملت في الناس أشد وأهول العمل في سنوات يسيرة. هول أصاب الناس في أخلاقهم وفي تغير كثير مما هم عليه من الأمور الحق، تركوها. فصح فيهم قول معاذ رضي الله عنه، قول حذيفة رضي الله عنه: الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. كانوا يستنكرون هذه القنوات وهذا الفساد الذي فيها، ثم صار الواحد منهم يتكئ فيقول: رأيت في قناة كذا وكذا مقابلة وكانوا يتحدثون عن كذا وكذا، وهذه القناة أليس فيها نساء متبرجات على أخبث ما يكون؟ أليسوا يستضيفون حتى الملاحدة الذين يجهرون بإلحادهم؟ من الذي قال لك إن هذا يجوز؟ أكثر الناس فعلوا هذا. أولا كما تقدم في الآية: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هذه ليست حجة. ثم أنت مسؤول عن نفسك ولست مسؤولا عن غيرك. والأمر الآخر، تقدم حديث: لا تزال طائفة في هذه الأمة على الحق. وكونهم على الحق يقتضي أنهم على الحق في الاعتقاد وفي المسلك، فليس معنى ذلك أنهم يقرون الأسماء والصفات واعتقادهم في القدر سليم واعتقادهم في الصحابة سليم، وإذا أتينا إلى الأخلاق وإلى ما يجب أن يسلك وإذا بهم على غير هدي السلف. هدي السلف متكامل، هدي السلف ليس المرء يأخذ منه ما يريد ويترك ما يريد، فمن ترك شيئا مما عليه السلف فبقدر ما ترك ضل في هذا الباب. فلو أن إنسانا لزم ما عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلا في باب القدر لقيل إنه مبتدع، وإذا قال إني على مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم وهو يتهاون بالصلوات ويتهاون بأمر الله ويتهاون بالإقدام على المحرمات، نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا المسلك. منهج السلف رضي الله عنهم منهج متكامل، ليس منهجا يختار منه ما يريد الإنسان ويترك ما لا يريد، منهج متكامل حتى في السلوك. ولهذا لاحظ في عقيدة أهل السنة كثيرا ما ينصون على مسائل متعلقة بالسلوك والأخلاق، فليس هو مجرد اعتقاد غيبي، بل هو اعتقاد ومعلوم عند أهل السنة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فهذا مما وقع فيه كثيرون، ولسان حالهم بل مقالهم أن يقولوا كل الناس فعلوا هذا. وهكذا من يسافرون بنسائهم إلى بلاد العهر والكفر والفجور كثر هذا للأسف، وكانوا يستنكرونه. ماذا تريدون من الذهاب في هذه الصيف في هذه الإجازات الصيف؟ قال نريد السياحة. يعني ليس عندكم علاج وليس عندكم ضرورة وليس عندكم ما يقتضي أن تذهبوا؟ لا. ومن الذي قال إن هذا يجوز؟ من جوز أن تذهبوا إلى بلاد العهر والفجور والكفر الذي يرى الفجور في الأسواق وفي الشوارع؟ من قال إن هذا يجوز؟ ألا تخشى أن تهلك في وسطهم وأن تموت؟ قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم بين المشركين. ما تخاف من هذا؟ ألا يمكن أن تهلك هناك وتلقى الله عز وجل قد مت في تلك البلاد، أو أن يحل بهم نقمة من نقم الله عز وجل وتكون في وسطهم؟ من قال إن الذهاب إلى بلادهم للنظر إلى ما عندهم من مياه ومن أشجار ونحوه إن هذا جائز؟ والذين أفتوا بهذا لم يصيبوا بلا أدنى شك، والفتاوى للأئمة الكبار سواء مشايخنا الكرام الشيخ عبد العزيز بن باز وأمثاله موجودة. وهذه مسألة مذكورة في كتب الفقه، أن بلاد الكفر إنما يذهب لها بضوابط، ما يذهب أي أحد، ليس كل أحد يصح أن يذهب، لأنه ذهب أناس لم تنطبق فيهم الشروط التي ذكرها أهل العلم ففقدوا أعظم شيء يفقده دينهم، نسأل الله العافية والسلامة. بل بعضهم ارتد وبقي في تلك البلاد وأبى أن يرجع، وآخرون أتوا ببلاياهم وأفكارهم وصاروا ينشرونها. ما الذي غير الناس؟ الذي غير الناس هو غربة الدين وقلة المستمسك بالحق ونظر الناس إلى الكثرة، فينظرون إلى ما عليه الكثير ويقولون الناس صاروا كذا وكذا. والله المستعان، هذا قديم لما كان الناس على حال كذا وكذا، هذه حجة تدلي بها عند الله عز وجل؟ ليست حجة، تغير الناس ليس دليلا. فالحاصل أن هذا مما يقع حتى للأسف من أهل الإسلام. فأصل هذه الخصلة الجاهلية موجودة في الكفار، لكن لها للأسف الشديد كما قلنا إن الخصلة وإن وجدت في المسلم إلا أنها تكون خصلة من خصال أهل الجاهلية وهو مسلم، فيتفطن إلى مثل هذا. ويحرص طالب العلم على العلم وأن يؤصل أموره بعد توفيق الله تعالى على مسائل من العلم وعلى السلامة من أن ينظر إلى الكثرة على أي شيء هم، وإنما ينظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط الجماعة دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يعني يأتي نبي في أمة دعا فيها ما شاء الله من المدة وأظهر الله تعالى من الدلائل على صدقه ما شاء، ولم يتبعه إلا رجل، والنبي الآخر اتبعه رجلان، والنبي الآخر اتبعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد، لم يؤمن به في أمته أي أحد. دل على أن الكثرة هالكة، على أن أكثر الناس كما قال تعالى لا يعقلون لا يؤمنون. فينبغي على طالب العلم أن يعلم أن الذي ينجيه بعد رحمة الله تعالى هو الاستمساك بهدي نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما كون الناس يتساهل أكثرهم في كذا أو في كذا، سواء في الأمور العظام الهائلة أو فيما دون ذلك مما تساهل الناس فيه في مسائل الحرمة وغيرها أو التهاون في الواجبات، فهذا ليس الذي ينجو به الإنسان. قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لن تسأل عن الناس ولن تسأل عن الكثرة، إنما المسألة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. المسألة السادسة: الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله قال فما بال القرون الأولى، وقوله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
هذه المسألة السادسة قريبة من المسألة الرابعة، فالمسألة الرابعة ذكر أن أعظم أصل عندهم هو التقليد، وتقليد من؟ تقليد آبائهم. في هذه المسألة ذكر أن من خصال أهل الجاهلية الاحتجاج بالمتقدمين. الذي يظهر والله أعلم أن ثمة فرقا بين هذه المسألة والمسألة الرابعة، حاصله أن هذه المسألة أخص، لأن فيها إرادة الحال الذي كان عليه الأولون مورد الاحتجاج، فهم في المسألة الرابعة إنما هم مجرد مقلدين، أما هنا فهم يحتجون احتجاجا ويجعلون ما عليه المتقدمون حجة في نفسه. ولهذا قال تعالى، أورد قول الله تعالى عنهم: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. صار الاحتجاج عندهم على هذا النحو. وهكذا قول فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى، احتجاج بما كان عليه أهل القرون الأولى التي تقدمت قبله. فهذا هو فيما يظهر وجه الفرق بين هذه المسألة والمسألة الرابعة. وهذا قطعا صنع من لا يفهم موارد الاحتجاج، فالحجة ليست فيما كان عليه المتقدمون، ما سمعنا بهذا. وإذا لم تسمع به المتقدمين يضر العلم ألا تسمع به، تكون أنت قد جهلته وجهله من قبلك. فهذه الطريقة في الاحتجاج، ما سمعنا بهذا، أو مثل قول بعض الناس إذا سمع حديثا مثلا الآن قال لم أسمع به. وماذا عندك أنت من الدراسة للعلم والحديث، وعلى من درسته، وما الكتب الحديثية التي درستها؟ رجل عامي يسمع في خطب الجمعة أو في حديث في الإذاعة أو نحوه بعض الأحاديث، فإذا لم يمر به حديث، فإذا مر به حديث لا يعلمه قال ما سمعت بهذا. وإذا لم تسمع به أيضر الحديث الثابت أنك لم تسمع به؟ فهذه ليست إلا من موارد الاحتجاج الدال على ما هم فيه من الجهل. ولهذا أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات ليبين أن الحجة في الدليل، الحجة في الدليل المنزل من عند الله عز وجل. أما مجرد الاحتجاج بالمتقدمين في القرون الأولى، أو أنهم لم يسمعوا بما سمعوا به من الحق عند آبائهم المتقدمين، فليس هذا من موارد الاحتجاج عند من يعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. المسألة السابعة: الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
ذكر رحمه الله تعالى في هذه الخصلة أن هؤلاء الجاهليين يستدلون بأناس أعطوا خمسة أشياء. الأمر الأول أنهم أعطوا قوى في الأفهام فعندهم ذكاء، وأعطوا قوى في الأعمال فلديهم قوة في الأعمال ليست لغيرهم، وهكذا قوتهم في الملك والتمكين. القوة الرابعة القوة المالية، كونهم ذوي ثراء. القوة الخامسة كونهم من أهل الجاه، فيحتجون بهؤلاء. أين الحق؟ عند أهل الفهم. والمقصود بالفهم هنا يراد به الفهم الدنيوي، بأن يكونوا من ذوي الدراية والمعرفة والحذق، وقد يكونون أيضا من ذوي الفهم والدراية الدينية، لكنهم لم ينتفعوا بفهمهم كما سيأتي بيانه في الآية إن شاء الله تعالى. فيقولون إن ذوي الذكاء وذوي الفهم المسار الذي يسيرون عليه هو الحق، كما اغتر كثيرون الآن بما عليه الغربيون من التمكين والوصول إلى أمور في مسائل الدنيا عجيبة وغريبة ما كان كثير يتصورها في سنين مرت، فقال هؤلاء الدليل على أنهم على حق وعلى صواب هذا الانفتاح الذي فتحه الله تعالى عليهم في أفهامهم، ولم يعلم أن الله تعالى يفتح للناس من مثل هذه الأمور فتحا كثيرا ثم يزيدهم سبحانه وتعالى حتى يؤخذ على حين غرة. فمجرد كونهم ذوي فهم لا يدل أنهم على حق، لأنه قد يكون عنده فهم في أمور الدنيا وجهل بالغ بأمور الدين، هذا أولا. الأمر الآخر أنه قد يكون عنده فهم كما سيأتي في بيان الآية إن شاء الله تعالى في أمور الدين لكنه لم يعمل به ولم ينتفع به، فليس مجرد الفهم دون عمل دالا دون عمل على هدي النبوة لا يكون دالا على أن هذا صاحب حق. وهكذا القوى في الأعمال، قد آتى الله سبحانه وتعالى من قبلنا من التمكين ما لم يؤته من بعدهم، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، مكنوا تمكينا عظيما، بل مكن لبعض من قبلنا تمكين مكن لبعض من قبلنا تمكين عظيم لم يمكن لمن بعدهم. فما مكنه الله تعالى ما مكن الله تعالى منه قوم عاد أمر عجب، ولهذا اغتروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة، قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فأوتوا قوة لكنها لم تنفعهم. وهكذا الملك الواسع، وهكذا الملك الواسع، بعض الفراعنة ظل ملكا سنين طويلة جدا من عمره، ومكن لقوم فرعون من ناحية الملك تمكينا شديدا، وهكذا مكن في القرون الأخيرة لعدد من الغربيين مكن لهم تمكين عظيم حتى يتفاخر بعضهم بأن الشمس لا تغيب عن مملكته، وأن مجموع الأميال الكبيرة في آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا التي كان يملكها مثل البريطانيين وأمثالهم كانت الشمس لا تغيب، بمعنى أنها إذا غابت في هذا الموضع الذي احتلوه في مثل هذه المناطق العربية فإنها تكون في مناطق أخرى في أوروبا وفي غيرها تكون الشمس لم تغيب، فمجموع ما يملكونه لا تغيب عنه الشمس، ثم صاروا في بقعة صغيرة مضمحلة، وذهب ذلك الملك الذي كانوا يتفاخرون به. فكونهم ذوي ملك واسع لا يدل على أنهم على حق. وهكذا أهل المال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فالمال يكون للخير ويكون للفاسد، فكونه ذا مال لا يعني أنه على حق. وهكذا الجاه بالمناصب والرفعة وتمكنه من القرب من القرار وأهله لا يدل أنه على حق، لا من عنده الملك ولا من عنده الجاه ولا من عنده المال ولا من عندهم الأفهام ولا من عندهم الأعمال. فرد الله ذلك، يعني رد الله تعالى هذه الخصلة الجاهلية في استدلالهم على أن الحق عند من أعطوا هذه القوى بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. بقية الآية يوضح المراد، هو رحمه الله يعطي طرف الآية بعض الأحيان كغيره من أهل العلم، ويريد من طالب العلم أن ينظر في بقيتها من باب الاختصار. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، فلم تفدهم ولم ينتفعوا بتلك الأمور التي مكنوا منها. وهكذا قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، الآية نزلت في اليهود، كانوا قد أتوا المدينة لعلمهم أن مهاجر النبي الذي ذكر الله تعالى في كتبهم سيكون في المدينة، وإلا فقد كانوا في الشام، ولا أحد يأتي من الشام وما فيه من العيشة الرغيدة ومن الراحة وكثرة المآكل والمشارب وكثرة الموارد المالية إلى المدينة ذات الحمى التي يضرب بها المثل فيقال حمى يثرب، وذات الموضع الذي ذكرنا أن العرب لا يوجد عندهم نظام حيث كان الجانب القبلي هو الشائع، فكانوا يتقاتلون وكان الأوس والخزرج تنشب بينهم الحروب ويقتل بعضهم بعضا وبينه من الأحقاد ما الله به عليم. ثم إن العيشة في المدينة ضنك من جهة المعيشة المادية، فما الذي جعل اليهود يتركون تلك البلاد إلى المدينة؟ علمهم بأن مهاجر النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانوا يعلمون هذا مع علما تاما كما في الآية بعدها: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في التوراة باسمه وفي الإنجيل، قال تعالى: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وذكر كعب الأحبار رحمه الله قال: إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد، ومهاجره المدينة، ومولده في مكة أو كما قال. فهذا كان معلوما عندهم علما تاما. وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، كانوا إذا جاء بينهم وبين الأنصار وبين الأوس والخزرج شيء من الخصمة أو الخلاف قالوا: إنه قد أضل زمان نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد. كانوا يظنون أن هذا النبي سيخرج منهم، والنبي منصور، الله تعالى سينصره، فيعلمون أن دينهم سيعم الأرض، فكانوا يتهددون الأوس والخزرج بهذا النبي، ومع ذلك ما استفادوا من علمهم، هذا هو الشاهد. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كفر هؤلاء به مع علمهم به ودرايتهم التامة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، كما قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا قد يحمل العلم من لا ينتفع به، نسأل الله العافية والسلامة، قد يحمل العلم ويؤديه إلى غيره ولا ينتفع هو به. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يعرض نفسه على القبائل، يقول: يا معشر العرب، إن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي، يريد أن يحمله أحد من العرب إلى بلده حتى يخرج صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المشركين ويدعو إلى الله. فجاء ستة من الخزرج موفقون وسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا كلامه استفادوا مما كان يقوله اليهود، يقولون: إنه سيأتي نبي من وصفه كذا ومن شأنه كذا ومن هيئته كذا. فانتفع الخزرج الستة رضي الله عنهم هؤلاء بما كان يقوله اليهود، فقالوا: يا معشر، فقال بعضهم لبعض: يا قوم، والله إن هذا للنبي الذي تهددكم به اليهود، يقول: سيخرج نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد، فلا تسبقن إليه، إن هذا للنبي الذي تذكر لكم يهود فلا تسبقن إليه. فآمنوا رضي الله تعالى عنهم، ثم رجعوا إلى المدينة وكانوا من خيرة السفراء إلى قومهم، فانتشر في المدينة الإسلام. ثم جاءت بيعة العقبة بعد ذلك، ثم جاء في بيعة العقبة الأولى وفيها بيعة النساء ليس فيها بيعة على القتال، ثم جاءت بيعة العقبة الثانية التي فيها البيعة على حماية النبي صلى الله عليه وسلم وحماية الإسلام. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكانوا أسعد الناس به رضي الله عنه بعد المهاجرين، ولم ينتفع به اليهود إلا قلة قليلة ممن آمن كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وابن سعنة وأمثالهم، وإلا فبقيتهم لم ينتفعوا. فدل على أن الإنسان قد يكون عنده فهم وقد يكون عنده دراية لكن لا ينفعه الله عز وجل بها. وكانوا يعلمون، وعندهم عجب، اليهود عندهم عجب في التمنع وعدم الاستفادة من علمهم. فحيي بن أخطب والد صفية رضي الله عنها لما سمع عمها بالنبي صلى الله عليه وسلم أتى وظل يرقب النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصباح حتى الظهر، ومنذ الظهر حتى أمسى وهو يرقب النبي صلى الله عليه وسلم بالخصال الموجودة ويعلمها في التوراة. فلما رجع لأخيه حيي سأله سؤال المستوحش المتخوف، فقال: أهو هو؟ لم يقل أهو النبي؟ قال: إي والله، إي والله. قال: فما عزمت؟ قال: حربه ما بقيت، نسأل الله العافية والسلامة. نقلت هذا صفية رضي الله عنها تسمع ما قال أبوها وما قال عمها، يقول: إي والله، هو هو والنبي المبعوث لا شك في هذا، ما الذي عزمت عليه؟ حربه ما بقيت. لم ينتفعوا بعلمهم. ولما أراد عبد الله بن سلام، وكان أعلم يهودي على وجه الأرض بشهادتهم، لما أراد أن يسلم كان يعلم أن قومه هؤلاء من أهل البهتان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني، فادعهم وسلهم عني. واختفى ابن سلام رضي الله عنه في بعض البيت. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا وقال: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، قبحهم الله، يعني كان الإسلام شيء يستعاذ بالله منه. فقال: أخرج ابن سلام. فخرج ابن سلام رضي الله عنه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فسبوه وشتموه وقالوا: شرنا وابن شرنا. هكذا أهل البهتان قبل مدة يسيرة يقولون خيرنا، والآن لما أسلم قالوا شرنا، فلم ينتفعوا بعلمه، وإلا فهم يعلمون أنه المذكور صلى الله عليه وسلم عندهم في التوراة والإنجيل. الشاهد هنا ما ذكره المصنف: هؤلاء عندهم فهم وعندهم علم وعندهم دراية، كما انتفعوا بها. وهكذا كل علماء السوء الذين يكون عندهم الحق كما سيأتينا إن شاء الله في خصلة من خصال الجاهلية ولا ينتفعون بعلمهم، نعوذ بالله. نعم.
المسألة الثامنة: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرده الله بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين.
هذا من دأب أهل الجاهلية، أنهم يستدلون كما تقدم، يعني طريقتهم في الاستدلال طريقة الجهول. تقدمت خصال تدل على عدم معرفتهم بالمورد السليم للحجة. استدلوا هنا على أن الحق الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ليس بصواب، بأن الذين اتبعوه ليس الملأ الكبار، غالب من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في مكة غالبهم الضعفاء، ولا ينفي ذلك أن يكون بعض الشرفاء والكبراء منهم قد أسلموا، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء رضي الله عنهم من الشرفاء الكبار، لكن المجموع العام للكبار من أهل مكة لا يشك بأنهم أبوا وتمنعوا، وهم الصناديد، صناديد قريش، وهم في كل أمة. قال تعالى: قال الملأ من قومه الذين كفروا، فالملأ هم الذين يملؤون المجلس، كبراء الناس. هؤلاء في الغالب متمنعون على الحق، لأن لهم زعامات ورئاسات جعلوها وتسلطوا على الناس بها، والدين جاء بالعدل والإنصاف، وهم لا يريدون أن تسقط هذه الزعامات الباطلة التي تسلطوا من خلالها على الناس. فقالوا: إن الدليل على أن ما أنت عليه ليس بصواب أنك لم يتبعك إلا الضعفاء، ولو كان الذي أتيت به حقا لاتبعك الشرفاء والكبراء والوجهاء. قال الله عز وجل: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. هذا قاله قوم نوح لنوح، يقصدون الضعفاء والأراذل الذين لا يساوون شيئا، كيف نؤمن وأنت لم يتبعك إلا هؤلاء؟ هذه طريقتهم في الاحتجاج. وهكذا قولهم فيما يتعلق بالصحابة، لما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعض المستضعفين كعمار وبلال وصهيب وأمثالهم، يقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أيعقل؟ أيمكن أن يمن الله عز وجل على هؤلاء الأعبد وهؤلاء الضعفاء ولا يمن علينا نحن؟ وأنتم من أنتم؟ نحن أهل المال وأهل الشرف وأهل الرفعة، هل يمكن أن يمن الله عز وجل على هؤلاء المستضعفين ويتركنا نحن؟ نحن ذو الرفعة والمكانة العلية، لا يمكن أن يمن الله على هؤلاء ويدعونا. إذن فهذا دليل على أن هذا الذي بعث به باطل. هكذا موارد الجاهليين، رد الله عليهم بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله تعالى هو الأعلم بمن يستحق أن يهدى. وقد بين تعالى أنه صرف أناسا عن هدايته عياذا بالله، لأنهم ليسوا موضعا للهداية. يقول تعالى في الرسالة: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يرسل أي أحد سبحانه، وكذلك هو أعلم حيث يجعل هدايته، فلا يهدي أي أحد، إنما يهدي من يعلم سبحانه وتعالى أنه محل للهداية، ويضل سبحانه وتعالى من لا يستحق أن يهدى. ولهذا قال تعالى في شأن الكفر وأهل في شأن الكفرة، لما ذكر سبحانه وتعالى أنهم شر الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهو يعلم سبحانه وتعالى أن هؤلاء المتغطرسين المتكبرين هم الذين ليسوا أهلا للهداية فأضلهم، ولهذا صاروا يستدلون بمثل هذه الأدلة الداحضة، فيقولون الدليل على أن الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم باطل أنه لم يتبعه إلا فلان وفلان وفلان، ولم أتبعه أنا، فلو كان صوابا لاتبعته أنا، اتبعه فلان، اتبعه أبو جهل وأمية وفلان وفلان، أما أن يتبعه هؤلاء الضعفاء هذا الدليل على أنه باطل. فقال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، فهو الأعلم سبحانه وتعالى بموضع هدايته. نعم.
المسألة التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء وجهال العباد، فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
العلم شرف لأهله، والعبادة شرف لأهلها، والأصل أن أهل العلم مشاع الهدى ونور، وأن الله تعالى جعلهم مبينين ووارثين لهذا العلم العظيم الذي جاء به نبي الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم زين لأهله ورفعة إذا عملوا، أما إذا تعلموا العلم ولم ينتفعوا بما علمهم الله عز وجل فإنهم يكونون فسقة، يعلمون الحق ويتركونه، ويعلمون الباطل والمنكر ويعملونه، فهؤلاء هم فسقة العلماء. ولهذا لم يقل اقتداءهم بالعلماء، الاقتداء بالعلماء من قبل العامة حق، لكنهم يبحثون عن الفسقة الذين يرخصون لهم وينظرون إلى أهواء الناس، وهؤلاء فتنة لكل مفتون، بلية كبيرة جدا أن يوجد أحد لديه شيء من العلم ويستثمر هذا العلم في الفساد، وهذا مما خافه النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. فيكون عنده علم ولكنه في واقع الأمر منافق فاسد، فيستغل هذا، وهذا حاصل وواقع من أناس لم ينفعهم الله تعالى بعلمهم عياذا بالله، واستثمروا هذا العلم في نشر الفساد والضلال والزيغ. ومن يتبعهم من العوام لهم هوى في الحقيقة، كثير من العوام يميز بين العالم المتقي لربه وبين الذي لديه علم لكنه من ذوي الفسق، فتميل أهواؤهم مع هؤلاء ليرخصوا لهم في معاملات معينة، وليقولوا لهم إن بعض الواجبات ليست بواجبات، ويسهلوا لهم باسم التيسير، وأن هذا الدين جاء باليسر، جاء باليسر حيث يسر الدليل، لكن حيث أوجب الله لا تأمر الناس بأن يتركوا الواجب وتقول هذا تيسير، هذا إفساد. فما أوجبه الله تعالى واجب، ومن زعم أنه ييسر الحكم بحيث يكون الواجب غير واجب فهذا ليس ممن ييسرون، هذا ممن يفسدون في أرض الله تعالى. وهكذا المحرمات، يقولون لا حاجة للتشديد، مسائل محرمة معلوم حرمتها ومعروفة، ومع ذلك رخصوا فيها، هؤلاء هم فسقة العلماء. يقول: من طريقة أهل الجاهلية أن يقتدوا بفسقة العلماء لا بأهل العلم المنضبطين على السنة، فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية. قال: وجهال العباد، من العباد من يغلب عليه انشغاله بالعبادة حتى تشغله العبادة عن العلم. ما الذي يقع من هذا العابد الجاهل؟ أنه يقتحم مسائل العلم للأسف، ويتحدث عنها ويتكلم فيها، وهو وإن كان من ذوي العبادة والصلاح والديانة لكنه جاهل. الناس يحبونه لعلمهم بأنه من ذوي العبادة والصلاح، وربما كان من ذوي الخشوع والصلاة الطويلة والصيام ودأبه في الحج ونحوه، فيحب لأجل ما فيه من العبادة، وهذا في ذاته حق. لكن الإشكال أنه يقحم نفسه فيما لا يعلم، وهذا أيضا حاصل، أن بعض من يهتدون إلى الخير ويكونون في حال سابق عندهم غفلة عظيمة وإقدام على المحرمات، فيقبلون على العبادة إقبالا شديدا، ويكونون من ذوي الليل الطويل في صلاتهم، ومن ذوي الاجتهاد الشديد في الصيام وفي العبادة وفي ختمات القرآن ونحو ذلك، وهذا طيب بلا شك إذا لم يجاوزوا به السنة. لكن الإشكال أنهم يقحمون أنفسهم فيما لا يعلمون، وهذا حاصل. طلعنا على عجائب من أناس اقتحموا مجال التوجيه والإرشاد، وصار يسمع لهم على نطاق من ألوف الناس، ولم يهتدي الواحد منهم إلا منذ فترة محدودة. إذا رأيته وهو يتوضأ علمت أنه وضوء عامي، تقول انتبه إلى كذا، وضوءك فيه ملحظ كذا. إذا صلى فإنك تجد في صلاته عدة ملحوظات تنبهه عليها كما تنبه العامي الجاهل، لأن سابقته لم تكن عن علم، وبعضهم يكون قد غرق عياذا بالله في الشهوات والفساد سنين من عمره، فلم يتعلم ولم يتعبد أصلا، فجاء مقبلا على العبادة إقبالا شديدا ولم يتعبد، وهذا ما حذر منه السلف. روى أحمد في الزهد خبرا كثيرا ما ننقله، أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: من تعبد على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الذي سيفسده هؤلاء أكثر مما سيصلحون. وهكذا قال الحسن البصري فيما رواه أيضا عبد الله في زوائد الزهد قريبا من هذا، أن من عمل بغير علم، قال: نظرنا في الأمر فوجدنا أن من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فيفسدون، ينشرون أحاديث موضوعة، يحسنون للناس جملة من الأعمال وتكون بدعا لا دليل عليها، ويتلفظون بألفاظ لا تحل ولا تجوز، ويشيع هذا في الناس بسبب إحسانهم الظن بهؤلاء العباد، لكنهم جهال. ولهذا التصوف كيف نشأ؟ نشأ من خلال بعد أهله عن العلم، كما قال ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، يقول: أول ما لبس الشيطان على أهل التصوف أنه صور لهم أن المطلوب هو العمل، العمل يعني مثل العبادة والصيام ونحو ذلك، بالصلاة والصيام ونحوها، وليس المقصود إلا العمل دون العلم، فتعبدوا دون علم، فلعب بهم الشيطان في هذه الأودية، لأنهم صاروا يتعبدون بلا علم، واقتدى الناس بهم، فانتشرت هذه العبادات التي لا أساس لها، والطرق الضالة، وأنواع الأذكار التي يخترعونها مع وجود أذكار صحيحة. تتعجب، تجد أناسا في السبعين وفي الثمانين يحفظون منذ شبابهم جملة من الأوراد الصوفية، تقول له: ما أذكار الصباح التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأذكار المساء؟ ما يعرف، لأنه استوعبه هذا الورد منذ صغره وهو يحفظه، ويردد أورادا طويلة جدا جدا لا أساس لها، وتتضمن جملة غير قليلة من المؤاخذات الشرعية، بعضها ألفاظ شركية. ماذا تريد؟ أريد ذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من الأذكار شيء كثير جدا، ماذا تعرف منه؟ ما يعرف. تعبدوا على هذه الطريقة فأضروا بالناس إضرارا بالغا. فالاقتداء بالفسقة ممن يحملون العلم أو بالعباد ممن يتعبدون على جهل، هذه من خصال أهل الجاهلية. لذلك قال: فأتى بقوله، هذا الذي يزيل هذه الخصلة الجاهلية: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الحبر هو العالم عند أهل الكتاب، والراهب هو المتعبد، ومع ذلك قال تعالى: إن كثيرا من الأحبار، لأنهم أحبار فساق، والرهبان لأنهم رهبان جهال، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. المال لم يجعل الله تعالى لأحد عليه سبيلا إلا بالطريق الشرعي. أموال الناس للناس، وليس لك أن تأكل باسم الدين في لسان واحدة، تبيع وتشتري تتاجر هكذا يؤخذ المال، لكن تجعل الدين أو العلم طريقا من طرق جلب المال، هذا من فعل فسقة الأحبار وجهلة العباد، كما في الآية: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وما أكثر ما يجتمع الصد عن سبيل الله مع أكل أموال الناس بالباطل، لأن صد الناس عن الحق وعن السبيل الصحيح يجعلهم إذا أمروا بأن يعطوا هؤلاء المفسدين الأموال أعطوهم، فيصدون عن السبيل حتى يستذلوا في أموالهم. وهذا حاصل الآن حتى في الطوائف الضالة هذه كالرافضة. الرافضة حين يأخذون الأخماس، خمس المال، أمر عجيب جدا، ولهذا تجد ثراءهم أهلكهم الله عز وجل وأراح منهم البلاد والعباد، تجد لهم ثراء هائلا، لأن كل رافضي ملزم بأن يدفع خمس ماله، فلهذا يثرون ثراء عظيما، ويحصل بينهم من الصراع، شياطينهم الكبار على هذه الأموال صراع شديد جدا، لأنها أموال لا تتخيلها أنت ولا بالخيال. هناك مجموعة من الروافض عندهم أموال طائلة، وكل رافضي يعطي خمس ماله، فتجتمع هذه الأخماس، من أين حل لهم أن يأخذوا هذه الأخماس؟ وهكذا من يستدلون الناس باسم الأولياء والصالحين، وأن أصحاب هذه القبور إذا دعوتم هؤلاء المقبورين حصل لكم كذا وكذا، ونحن السدنة بينكم وبين صاحب القبر، ادفعوا هذه الأموال. فتأتي المرأة الجاهلة تريد الحمل فتعطيهم مالا، ويأتي الذي قد أضاع شيئا ويعطيهم مالا، ويأتي الذي يريد تجارته أو يريد أن ينجح في دراسته أو في تجارته فيعطيهم الأموال، فتتكوم عندهم هذه الأموال. يأكلون أموال الناس بالباطل، ولهذا يصدون عن سبيل الله حتى يأكلوا، لأنهم إذا بصر الناس بالسبيل الحق فقالوا لهم أعطونا مالا، قالوا نعطيكم مالا بصفتكم ماذا؟ بصفتكم صالحين. الصالح يتعبد لله مخلص، ما يريد من الناس أموالا. بصفتكم علماء، العالم يبذل مال علمه بالمجان، ما يقول للناس أعطوني، على أي أساس تعطون؟ فلهذا يصدون عن السبيل حتى يستذلوا هؤلاء. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقال تعالى: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، فهم ضالون في أنفسهم وأضلوا غيرهم وضلوا عن سواء السبيل، ضلوا عن السبيل الصحيح والطريق المستقيم، ضلوا عنه عياذا بالله في أنفسهم وأضلوا غيرهم. فالاقتداء إنما يكون بأهل العلم الملازمين للسنة، الذين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن أئمة السنة سموا بأئمة السنة لأنهم مظاهر ظهرت فيهم السنة. ومن أعظم المظاهر التي تكون في أهل العلم تنزههم عن أن يأخذوا من الناس أموالهم، أو أن يكون المال مطمعا من مطامعهم، هذا هو المعروف عن أئمة السنة. ولهذا نشأ كثير من علماء السنة فقراء وماتوا فقراء، لأنهم يعلمون أن الله حرم عليهم هذه الأموال. إذا قرأت في تراجم كثير من أهل العلم تجد أنه كان فقيرا، بل بعضهم لم يستطع الحج لأنه ليس عنده نفقة، ولا يقول للناس أعطوني حتى أحج، لأنه ليس له أن يسأل الناس. إذا عجز عن الحج فلا يسأل الناس، لم يلزمه الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: من استطاع إليه سبيلا، وهذا لم يستطع. فالحاصل أن أهل العلم من أهل السنة هم أبعد الناس عن أن يصدوا عن سبيل الله أو أن يأكلوا أموال الناس بالباطل. وأهل الضلال تأملهم، الباطنية، الرافضة، المتصوفة، تجد أنهم يعيشون على أموال الناس، وتجد أنهم ينهبون الناس نهبا، بل إن طريقتهم في أخذ المال لم يقتصروا على المال، يذلون الناس حتى يأخذوا منهم المال بأن يأتي ويستجدي هذا الرافضي استجداء حتى يقبل منه أن يأخذ المال، فلم يكتفوا بأكل أموالهم بالباطل حتى أذلوهم في طريقة إعطاء المال. هذا نسأل الله العافية والسلامة، لهم نصيب من هؤلاء، من طريقة هؤلاء الأحبار الفساق والرهبان الجهال. نعم.
المسألة العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله بادي الرأي.
هذا مما يرمي به أهل الباطل أهل الدين دوما قديما وحديثا، يقولون إن هذا الدين دين باطل، ويدلك في زعمهم على بطلانه أن أفهام أهله وعقولهم قاصرة، وهكذا علومهم معدومة، لا علم عندهم وليس لديهم فهم ولا معرفة، كقوله تعالى عن قوم نوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. الأراذل كما تقدم المراد بهم الضعفاء، بادي الرأي ليس عندهم دراية وفهم، بل بمجرد أن دعوتهم وافقوا، فليسوا من ذوي الفهوم والعلوم والمعرفة. هذا الداء موجود إلى يومك هذا، فأهل المناحي العلمانية والليبرالية كثيرا ما يتكلمون عن منهج السلف بالمذمة، وأن أفهام السلف متحجرة قاصرة، وأن طريقتهم طريقة غير مناسبة، وربما تطاول بعضهم وصرح حتى بالتعدي على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما أتى به غير مناسب ولا يليق أن يكون في مثل هذه الأعصار. فهذه أمور قديمة ينبغي أن تهجر وتترك، حتى قال أحد الزنادقة: ينبغي من المعاصرين، ما نقول إنها تجمع وتحرق، لكن نقول إنها تبقى بمثابة الذكريات، تحفظ هكذا، وإنما المعول على الحضارة الغربية، هكذا يقول أهل الزندقة والإلحاد. يقولون إن الدين في ذاته قاصر، فالمستمسك به سيكون قاصرا، فلهذا يقولون إن من الدلائل على بطلان الدين أنه لا يوصل أهله إلا إلى قلة الفهم، وقد أبى الله تعالى من فوق 7 سماوات إلا أن يكذبهم سبحانه وتعالى وأن تتهاوى بحمده ومنته هذه المناهج الخبيثة الفاسدة، وأرى الله عز وجل عباده من ذلك عجبا. فالشيوعية على سبيل المثال في سنوات مضت من نحو 40 سنة كانت في أوجها، وكان دعاتها الزنادقة من العرب والعجم يتحدثون عن من يسمونهم بالرجعيين، وعن الطبقات التي لا تفهم ولا تعي، وأن الفكر الشيوعي هو المنقذ للبشرية، وهو الذي سيعم بالقوة الأرض. ثم هوت بحمد الله تعالى هذه الفكرة الخبيثة في فترة تعد من أقل الفترات في التاريخ، في نحو من 70 سنة هوت، وصار الذي يتحدث عن الشيوعية الآن وينادي بها موضع السخرية من قبل الناس كلهم. وهكذا الرأسمالية الغربية المقابلة للفكرة الشيوعية أضرت بالناس قطعا في دينهم، ولكن أضرت بالعالم مرات وكرات، وستظل تضر العالم في الجوانب الاقتصادية، لأن التركيز في الفكر الرأسمالي على الجانب الاقتصادي، وما أضر الاقتصاد شيء كالفكر الرأسمالي الذي يزعمون أنه هو قمة التحضر. وصارت الهزات الاقتصادية في العالم تسقط دولا وتسقط مؤسسات اقتصادية كبرى، حتى أنطق الله أعداءه من نحو 2 سنة بأن الاقتصاد الإسلامي هو الذي فيه الحفظ الحقيقي للاقتصاد العالمي. أليس رجعية؟ أليس تخلفا؟ ما الذي جعلكم تلجؤون إليه صاغرين راغمين؟ لأن الفكر الرأسمالي أضر بأهله هناك في الغرب، وانعكاساته وارتداداته تضر بقية الدول أيضا كالمعتاد، والأفراد والمؤسسات المالية تتأثر كثيرا جدا، لأن للأسف الشديد في وضع المهانة الذي يعيشه المسلمون صاروا تبعا حتى في الجوانب الاقتصادية لمثل هؤلاء، وإلا فلو كانوا أعزة لكانت الهزات تكون هناك وتضر أهلها. فالحاصل أن ما يزعمونه من أن الدين فيه قلة الفهم وقلة الدراية يأبى الله تعالى إلا أن تسقط مناهجهم رأي العين والناس يرون، ويبقى الوضع الشرعي. ولهذا الوضع الذي يحدث مثلا في العالم في تلك الهزات الهائلة تركوا حديثا واحدا فقط، لو طبق لضبط شيئا كثيرا من أنواع الاقتصاد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. هذا حديث مكون من ألفاظ يسيرة جدا، لا تبع ما ليس عندك. من أكبر ما يضرهم هذه المغامرات والتعاملات السريعة وبيع الإنسان بالوهم أشياء كأنها عنده، فينهار هذا البائع، والذي أعطاه المال يكون قد صرف ذاك البائع ماله، فينهار البائع وينهار المشتري، وتظل مجموعة من العمليات على مبلغ مالي وهمية، مثل أن توضع عمليات ببيع ما ليس عندك، وذاك يبيع ما ليس عنده، وذاك يبيع ما ليس عنده، في مبلغ مثلا 10 ملايين، بيع بال10 ملايين ما يقابل 100 مليون، وكل هؤلاء باعوا ما ليس عندهم، فينهار هذا وهذا 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 في حديث واحد. لو أنك لا تبيع إلا الشيء الذي تملكه، ولا يجوز أن تبيع بتاتا إلا ما تملكه وتحوزه شرعا، حتى كان التجار زمن النبي صلى الله عليه وسلم يضربون ضربا على بيع ما ليس عندهم. لا بد أن تبيع الشيء الذي تحوزه، ما تبيع الشيء الذي تقول إني سأجده عند فلان، لا بد أن تحوزه، هذا ضمانة كبيرة للاقتصاد. الآن إذا حصلت الهزات الاقتصادية ماذا يفعلون؟ يخفضون من نسبة الربا الذي يسمونه الفائدة، فتنتعش الأسواق العالمية. إذن الداء في ماذا؟ في الربا يا أعداء الله، الذي منعه الشرع بالكلية. والربا دائما يضر الأكثر وينتفع به مجموعات قليلة من الناس، فجاء الشرع بمنعه بالكلية. فهؤلاء الذين يزعمون أن عندهم الفهم هم الذين أردوا الناس، أما ما أردوه البشرية في الأخلاق والفلسفات الخبيثة التي هيأت الفجور وعدت فجور النساء مجرد حرية إذا رغبت فيها فلها ذلك، وما ترتب على هذا من أنواع الفواحش التي دبت وانتشرت في تلك البلدان، وما ترتب عليه من أبناء الزنا وانتشارهم في الأرض، ثم ما ترتب على ذلك من عمليات الإجهاض التي تبلغ في أمريكا وحدها 1 مليون طفل يجهض في السنة، كان حرب، يعني في 10 سنين 10 ملايين إنسان يجهضون. ثم تقولون إنكم أنتم ذوي الفهم، والله إنكم أبعد الناس عن الفهم. فالحاصل أنهم يدعون دعوى أن الدين يدل على بطلانه قلة فهم أهله، فما الفهم الذي عندكم أنتم؟ ما الذي أوصلتم إليه البشرية؟ أوصلتموها إلى الحضيض في أخلاقها وفي اقتصادها، ويكفي أنهم يسعرون الحروب لأجل أن تعمل مصانع الأسلحة. انظر قلة الذوق وقلة الأدب وانعدام الأخلاق. مصانع الأسلحة في العالم تريد سوقا، ما السوق؟ الحرب، فيثيرون حروبا في العالم حتى تعمل مصانع الأسلحة. أمم بلا أدب وبلا أخلاق، ويسمون أنفسهم المتقدمين المتمدنين ذوي الحضارة. أي حضارة؟ لا يوجد عندهم شيء يسمى حضارة، عندهم شيء يسمى مدنية، عندهم اكتشافات، عندهم شيء من التمكين، أما أن يسمى حضارة فلا يستحق أن يسمى حضارة، وإن سموا أنفسهم بما سموا. الحاصل أن المسألة معكوسة عليهم بحمد الله، فقولهم إن الدليل على بطلان الدين قلة فهم أهله، أقل الناس فهما هم أنتم، وما فعلتم بالبشرية وما أوصلتم إليها من الحضيض. نعم.